إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، إن هذه الأجساد التي نحملها والأعضاء التي نحركها لا يمكن أن نسيرها إلا بحسب مشاعرها، فهي للمشاعر تبع، ولا يمكن أن تعرف محبا لشيء ولا مبغضا له إلا بفعله تجاهه وموقفه منه، لا بكلامه وإن كثره وزينه وحلف عليه، ولكن ذلك الفعل والموقف محكوم بمشاعره نحوه، فإن أحبه أقبل عليه أيما إقبال، وإن أبغضه نفر منه كل نفور، وإن لم يجد له في قلبه حبا ولا بغضا كان مستويا عنده قربه وبعده، إن أمكن منه قرب اقترب، وإن حال دونه حائل ابتعد. وقس على هذا التفصيل أعظم أمورك وأحقرها، فما أحببته منها فعلته راغبا ومشتاقا غير متعتع ولا وان، وما كرهته منها تركته غير مهتم به ولا مبال مهما كانت دواعيه وأسبابه، وما كان منها غير محبوب ولا مكروه فليس له في قلبك دافع وليس له فيه مانع، فما تزال تجريه مهما اتفق، إن تيسر فعلته غير محب ولا كاره، وإن تعسر تركته غير مبال ولا نادم. وما من شك أن أعظم الأمور وأهمها الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي ذات وجوه متعددة من إيمان وصلاة وزكاة وصيام وحج ووفاء وصبر وذكر وقراءة وترك محرم وغير ذلك من أعمال البر، كما قال الله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فهذه الأعمال كلها وغيرها لا يمكن أن تباشر الأعضاء وتنشط إليها الأجساد إلا بعدما تكون محبة لها حبا صادقا يجعلها في شوق إليها ورغبة في ممارستها وتلذذ بصنيعها وراحة بعد الفراغ منها. كل الأعمال لك يعملها الإنسان، إذا ما كانش يحبها ما يمكنش يعملها. الإنسان إما أن يكون محبا لشيء، وإما أن يكون مبغضا، وإما أن يكون غير محب ولا مبغض. إذا كان يحب الحاجة، أي حاجة كانت، من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة، فستجده مشتاقا إلى فعلها، يرغب في فعلها ويرتاح بعد فعلها. وإذا كان الإنسان هالأشياء كيبغضها كيزفر منها وكيبتعد منها وما كيبغيش يقرب لها. وإذا كان ما كيحبها ولا ما كيبغضها فهو يتعامل معها إن تيسر، إن وافقته فعلها غير مبال، وإن لم تفعل وإن لم توافقه فلا يهتم لتركها. هذا ينطبق على أعمال الدنيا وينطبق على أعمال الآخرة. فإذا كان الإنسان محبا لشيء فلا بد أن يقبل عليه، ولا بد أن يشتاق إليه، ولا بد أن ينشط لفعله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كم بعد إن نجاه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. إن تلك المرتبة العالية وهي أن يجد المرء حلاوة الإيمان بالله لا بد لها من ثلاثة أمور: أولها أن لا يكون شيء مهما عظم أحب إليه من الله ورسوله، حتى والده وولده والناس أجمعين، بل حتى نفسه التي بين جنبيه. وقد سبق أن ذكرنا عن عمر أنه قال بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل شيء إلا من نفسه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: والذي بعثك بالحق لأنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. فقال صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، الآن استكملت إيمانك. إذن الإنسان حينما يفعل فعلا صادقا محبا له تكون النتيجة أن يجد لذة هذا العمل وحلاوة هذا الإيمان. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما. والثانية أن يحب المرء حبا صادقا، لا لأنه جلب له نفعا ولا دفع عنه ضرا ولا لسبب ولا نسب، ولكنه لا يحبه إلا لله، أي لما يرى منه من عبادة وصلاح فيحبه لذلك. والله تعالى يقول في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتزاورين فيه والمتباذلين فيه، أي من أجل الله. وفي السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. والثالثة أن يشعر بأهمية ما هو عليه من الدين والهدى، أن يشعر بأهمية ما هو عليه من الدين والهدى والحق. ولا أحد أحسن منه إذا كان على تلك الحال، كما قال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والله لا يكون أحد أحسن منك إن كنت على هذه الحال. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أن يشعر بأهمية هذا الدين، بأهمية هذه العقيدة، بهذا الاختصاص الذي خصه الله عز وجل به واختاره من بين سائر كثير من الناس، وأن يكره الخروج منه إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار، بل أعظم من ذلك، فإن المؤمنين الصادقين عرضوا على النار لتحرقهم أو يتحولوا عن دينهم، فاختاروا أن يرموا في النار ولا يرجعوا عن دينهم، كما فعل بأصحاب الأخدود وغيرهم. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. الأخدود هي الخناديق، حفرت الخناديق وأضرمت فيها النار وألقي فيها المؤمنون بالله، فعرض عليهم إما أن يكفروا بالله وإما أن يلقوا في النار، فاختاروا أن يلقوا في النار بدل أن يرجعوا إلى الكفر، وأن يكره أن يقذف في النار كما يكره أن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار، بل أحب أن يقذف في النار ولا يرجع إلى الكفر. جاء بهم واحدا تلو الآخر، وما ذنبهم إلا أنهم قالوا ربنا الله، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. حتى جاءت امرأة أو جاء بامرأة وفي يدها صبي، فلما وقفت على النار ترددت، فخاطبها الولد الصغير الذي لا يتكلم في هذا الوقت، فقال لها: يا أماه اصبري فإنك على الحق، اصبري فإنك على الحق. فهذا أحد الأطفال الصغار الذين تكلموا في غير أوان الكلام، منهم عيسى عليه السلام الذي تكلم وهو في المهد، فأشارت إليه قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله، تكلم، قال إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. هذا ما قاله عيسى وهو في المهد في أيام الرضاع، أيام الصبة، في غير وقت الكلام. وكذلك يعني غلام جريج كان واحد يعبد في صومعة يعبد الله، فامرأة بغي حملت من راع فنسبته إليه، فجاءوا إليه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونها. قال ما لكم؟ قالوا إن المرأة الفلانية حملت منك وهذا ولدها. فقال هاتوا بالغلام، فجاءوا بالولد الصغير فنخسه في بطنه وقال من أبوك؟ قال أبو الراعي. قال أبوه الراعي، فكانت هذه كرامة لهذا الولي. فقال نبني لك صومعتك من ذهب، قال ابنها من طين كما كانت. فتكلم وهو هذا الرضيع. وكذلك الطفل الثالث أو الرضيع الثالث، كانت امرأة ترضع ولدها، فمر بها رجل على دبته في حالة جميلة وفي مركب جميل وفي لباس جميل، فقالت اللهم اجعل ولدي مثله. فتكلم الولد، ترك الثدي لأمه وقال اللهم لا تجعلني مثله. ثم مروا بجارية تضرب وتجر ويقال زنت وسرقت، فقالت المرأة اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقال الولد الصغير الرضيع اللهم اجعلني مثلها. فهنا التفتت المرأة إلى ولدها ورأت أنه يتكلم كلام الكبار كلام الرجال، فقالت له كيف تطلب أن تكون مثل هذه ولا تطلب أن تكون مثل ذلك الرجل؟ فقال ذاك الذي طلبت أن أكون مثله إنه جبار ولا أريد أن أكون جبارا، أما هذه فإنها تضرب ويقال زنت وسرقت وهي لم تزني ولم تسرق، فقلت أن أكون مثلها، يعني يكون مثلها في العفة والبعد عن المعصية، وليس أن يكون مثلها في نسبة أو نسبة التهمة إليه مع براءته منها. أيها المسلمون، إذا رجعنا إلى هذا الحديث، ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، ونظرنا فيه نجد أن هذه الأمور الثلاث التي يجد بها المرء حلاوة الإيمان ليس فيها عمل بدني، ليس فيها مشقة، ليس فيها عمل البدن، لا عمل اليد ولا الرجل ولا الحمل ولا الثقل ولا الانتقال ولا أي شيء، إنما هي كلها مشاعر قلبية، إحساس داخلي في قلب الإنسان، في قلب المسلم والمسلمة. فلينظر كل واحد منا ما معه منها. إن وجود تلك المشاعر والإحساس في قلب الإنسان وهذا الحب ليس بالأمر الهين إلا لمن من الله عز وجل به عليه وشرح صدره إليه. ثم إن المقصود من تلك المشاعر هو ما يتبعها من العمل بمقتضاها، والاستجابة التامة هو دليل وجودها في قلب العبد أو الأمة. أما الادعاء والكلام المجرد فمركب سهل وكل يركبه، وكم زعم المنافقون أنهم يحبون الله ورسوله وكم حلفوا على ذلك، ولكن دليل الصدق هو العمل والاتباع، كما قال تعالى في آية المحنة التي امتحن بها من يدعون محبة الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فبقدر محبتك لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم تكون استجابتك ومحبتك لتنفيذ ما أمر به الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم، وما تفريطك في بعض ما أمر به الله أو رسوله إلا لنقص في محبتك لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. علمت ذلك أو لم تعلم، فتلك هي الحقيقة دون أدنى نظر إلى ما يدعيه الناس من المحبة. فمن أحب الله ورسوله أطاع الله ورسوله، ومن نقصت محبته نقصت طاعته. إن المحب لمن يحب مطيع. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته. إن المحب لمن يحب مطيع. إن المحب لمن يحب مطيع. فمن أحب الله ورسوله أحب الصلاة، لأن الله عز وجل يحب منه أن يصلي، وأحب إيتاء الزكاة لأن الله جل وعلا يحب منه أن يزكي، وأحب الاستغفار لأن الله عز وجل يحب منه أن يستغفر، وأحب التوبة لأن الله عز وجل يحب منه أن يتوب، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وأحب الذكر والقرآن لأن الله عز وجل يحب منه أن يذكر ويقرأ، ومن أحب الله ورسوله أبغض الزنا لأن الله يبغضه، وأبغض الربا وسائر المحرمات لأن الله يبغض ذلك، لأن هذا عبد محب فهو ينظر ما يحبه مولاه فيحبه وما يبغضه مولاه فيبغضه. وقد كان السلف الصالح رضوان الله عليه من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان يحبون ما يحبه الله ويبغضون ما يبغضه الله، ولقد كانت محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ضربا من العجب، لأنهم يعلمون ما خصه الله به من الفضائل العظام وما كان عليه من الخلق العظيم، وأن الله عز وجل اختاره واصطفاه وأحبه. وحسبك أن تعلم وجها واحدا مما خص الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من الفضائل، فانظر إلى جماعات الناس أو اجتماعات الناس الكبرى حين يجتمعون في مناسباتهم وأعيادهم، وكل يرى في نفسه من الكبراء والوزراء والزعماء والأمراء أنه مهم، أنه مهم، وأن حضوره ذبال وغيابه خسران على أهل الاحتفال. اجتمع الناس كل واحد يرى أن الحضور دياله ضروري والغياب دياله يمثل خسران لأهل الاجتماع، فكيف تكون حفاوة الناس بهذا الإنسان وكيف يكون شعوره هو أيضا مع هؤلاء، مع أن ذلك كله في زمن محدود وجمع معدود. وهنيئا حين ذاك لمن يجد في نفسه تواضعا من هؤلاء الذين يكون حضورهم ضروريا في اجتماعات الناس. ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الموقف العظيم والجمع العميم يوم يجمع الله الأولين والآخرين سيكون الشافع المشفع، حين يقول أولياء الله المصطفون من أنبياء الله ورسله: نفسي نفسي اذهبوا إلى محمد. كل الأنبياء يحيلون على الآخر إلى أن يصل الأمر إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول عليه الصلاة والسلام: أنا لها، أنا لها. هو أهل لهذا المقام المحمود ولهذه الشفاعة العظمى لكي يخفف الله عن الناس ويعجل بالحساب بينهم، فأي شرف بعد هذا وأي كرامة فوق هذا. ومع ذلك، ومع أنه أعظم المخلوقين شرفا وأعلاهم منزلة، فهو أكثرهم تواضعا وأشدهم حياء صلوات ربي وسلامه عليه، حتى كان يصغي الإناء للهرة لتشرب فلا يرفعه حتى تروى، كان يميل الإناء للقطة للهرة لتشرب حتى تروى حتى تشبع، وتستتبعه الأمة والمسكين يقولان له اتبعني فيتبعهما إلى حيث يريدان، وكان لا ينزع يده من يد من سلم عليه حتى يكون المسلم هو الذي ينزع يده، فانظر كيف جمع الله له المكارم من أطرافها بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه. ولذا فإن محبته صلى الله عليه وسلم تختلف باختلاف معرفة قدره وخلقه، ومن عرف ذلك وقد عرف ذلك صحابة والتابعون فأحبوه أعظم الحب وأصدقه، فأحبوه أعظم الحب وأصدقه. وإن الحديث عن محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لتعد ضربا من العجب، وقد ذكرنا أمثلة كثيرة فيما مضى على هذا الحب العميق، ونكتفي اليوم بذكر مثالين. أحدهما عن خباب بن عدي رضي الله عنه. خباب، وما أدراك ما خباب؟ أخذته قريش، غر به بعض القبائل فباعوه لقريش بعد غزوة بدر، واشتراه بعض من قتل آباؤهم في معركة بدر ليقتلوه بأبيهم، وجيء به ليصلب رضي الله عنه، ليصلب على خشبة القتل. وهنا تقول قريش له: أتحب أنك سالم في أهلك وأن محمدا مكانك؟ أتحب أن تكون سالما في أهلك وأولادك وزوجتك وأن محمد هو الذي يكون في مكانك فيقتل؟ فيقول: لا والله، ما أحب أني سالم في أهلي وتصيب محمدا شوكة تؤذيه. الرجل جاء به للقتل ويقول هذا الكلام دليل على ملء قلبه بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيثاره على نفسه وفدائه بنفسه رضي الله عنه. إنه لا يرى قتل نفسه كفاء لقتل رسول الله، ولكنه يرى موته هو أهون عليه من أن يصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدنى أذى حتى الشوكة. وهنا يقول أبو سفيان: ما رأيت من الناس أحدا في ذلك الوقت قبل أن يسلم، ما رأيت أحدا من الناس يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. أي حب هذا؟ والمثال الثاني هو أم سليم رضي الله عنها، حين قال عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من القيلولة قال عندها، يعني نام في وقت القيلولة، حين قال عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا نام يعرق جبينه، فجعلت تسلت العرق عن جبينه الشريف في قرورة قنينة معها، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم بفعلها، فاق وجبرها كتدمك تحيدي العرق من الجبهة دياله، فقال: ما تصنعين يا أم سليم؟ قالت: عرقك يا رسول الله نجعله في طيبنا. تأخذ هذا العرق وتجعله في قرورتها وفي قنينتها لتجعله مع الطيب، وعرق النبي صلى الله عليه وسلم في حد ذاته طيب صلوات ربي وسلامه عليه. ما أعظم هذا الحب وما أعظم هذا التعلق. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك، وانفعنا بذلك الحب يوم نلقاك. نفعني الله وإياكم بقرآن المبين وبحديث رسوله الصادق الأمين، وأجرني وإياكم من عذابه المهين، وغفر لي ولكم لجميع المسلمين، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، إن محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي زادنا إلى الله، وشفاء قلوبنا، ونور حياتنا، وسعادة أفئدتنا. ولكن ما حقيقة المحبة؟ كيف نحصل عليها؟ وما هو الطريق للوصول إليها؟ يتصور البعض أنه بمجرد الاقتناع بوجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قلنا سابقا بأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، فبعض الناس يظن بأنه بمجرد أن يقتنع بأن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجب سيحصل له هذا الحب، ولا عليه بعد ذلك إن ذكر أمامه النبي صلى الله عليه وسلم فلم تتحرك مشاعره ولم يتهلب الشوق في قلبه نحو الحبيب. والبعض يظن أنه بمجرد القيام ببعض السنن يكون قد حقق الحب الكامل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الحب، حب رسول الله، عمل قلبي تتفاعل فيه الأحاسيس وتستجيب به المشاعر وتنفجر معه الأشواق وتظهر انفعالات الحب مع ذكر المحبوب، فيهتز القلب وتدمع العين ويزداد الطلب والشوق لرؤية الحبيب صلى الله عليه وسلم والجلوس بين يديه، لتكتحل العين برؤيته وتأنس النفس بالحديث معه. إن المحبة ليست قناعة عقلية فقط، بل هي مزيج من أشواق ومشاعر وانفعالات ودموع وحركات نفسانية قلبية. أما الاقتناع بعظمة المحبوب وشدة اتباعه فقط دون ما ذكرنا من معاني، فهذا عمل سطحي يحتاج إلى روح تبعثه من مواته، وروح تحركه من سباته، وهذا يحتاج إلى خطوات علمية وأخرى عملية نوجز بعضها فيما يلي. يعني لكي يحصل المرء المسلم على محبة رسول صلى الله عليه وسلم فهناك أمران اثنان لا بد منهما، أحدهما علمي يتعلق بالعلم والمعرفة، والآخر عملي يتعلق بالعمل. الأمر الأول اللي يتعلق بالعلم، الخطوة الأولى هو الاطلاع والمعايشة للسيرة النبوية، يعني يقوم المسلم بدراسة السيرة النبوية، هذه الخطوة الأولى من ناحية العلمية. بغى يحب الرسول صلى الله عليه وسلم لابد أن يعرفه، من أي طريق يعرفه؟ لابد أن يدرس سيرته، أن يطلع على سيرته صلى الله عليه وآله وسلم. يكفي أن يأخذ كتاب فقه السيرة للغزالي بتعليق الألباني، أو الرحيق المختوم للمبار كفوري، يعني هذا اسم من الهند، المبار كفوري، أو أي كتاب من كتب السيرة ليقرأه إن كان قارئا، أو يسمعه إن لم يكن قارئا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الاطلاع والمعايشة للشمائل المحمدية، ويكفي هذا قراءة شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الترمذي، كتاب في الشمائل في الأخلاق في الخلق والخلق، كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجسد ديالو كيف كان، كيف كانت خلقته، وكيف كان خلقه، كان خلقه القرآن. ترجع إلى كتاب الشمائل فترى أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، خلقه وخلقه بادية أمامك في هذا الكتاب. الأمر الثالث الاطلاع والمعايشة للخصائص المصطفوية، تقرأ كتاب في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. هناك كتاب الإمام السيوطي اسمه الخصائص الكبرى، كتاب مهم مع تحفظ على بعض المرويات فيه والحذر منها. ثم الأمر الرابع معرفة حقوقه صلى الله عليه وسلم، ويكفي في هذا الكتاب الماتع الشفاء في حقوق المصطفى للقاضي عياض. الأمر الخامس هو معرفة طرف من أقواله النيرة المربية، ويكفي في هذا كتاب رياض الصالحين للإمام النووي. هذه الأمور الخمسة، السيرة، الشمائل، الخصائص، معرفة الحقوق، الاطلاع على الأقوال والأحاديث، لا يهيئ القلب، قلب المؤمن والمؤمنة للتعرف على أعظم نبي، بل أعظم إنسان على الإطلاق. فالمعرفة هي الخطوة الأولى، ولكن بتلك الجوانب المتكاملة التي أشرنا إليها. ما يمكنش الواحد يحب الرسول صلى الله عليه وسلم وما كيعرفش كيعرف لا السيرة دياله ولا الشمائل دياله ولا الخصائص دياله ولا الحقوق دياله ولا أحاديثه المربية والموجهة. كل هذا إذا ما كانش كيعرف هذه الأمور ما يمكنش باش يكون في المستوى المطلوب لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هذا تأتي الخطوة الثانية، هي الخطوة العملية، وتتمثل في الآتي. أولا كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل وقت وحين، أن يكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في كل وقت وحين. ولعلنا نخصص خطبة للحديث عن فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الحديث عن هذا الأمر في غاية الأهمية، أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة في يوم الجمعة. ثانيا مجالسة محب رسول الله، أن يجالس الناس لك يحب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يكتسب منه، فالمخالطة لا تأثير. وهذا الحب الذي يكون في القلوب دي المؤمنين هو سر من الله يلقيه في قلوب المخلصين من عباده والأصفياء من خلقه. ومن علامة الناس لك يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم لو يودون ويحبون لو رأوه بأموالهم وأنفسهم، أنهم حتى تمني كبير يعطوا ما عندهم من مال ويضحوا بأنفسهم لأجل رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الذين يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث الاطلاع على أحوال محبيه، أن يطلع على أحوال المحبين، وقد ذكرنا أمثلة كثيرة على هذا، كيف كان الصحابة يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون، وكيف كان تعلقهم بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع الاتباع العملي لكافة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا كاملا بإخلاص تام ممزوج بحب كامل وإعزاز وفخر باتباع أشرف الخلق صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الخامس الإكثار من الحديث عنه في المجالس، أن يكثر من ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كان أهل الحديث يعني أولى الناس برسول الله، لأنهم يكثرون الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكثرون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإكثار من الحديث عنه في المجالس، فكل مجلس لا يذكر فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم فهو نقص على الجلساء، ومن أحب شيئا أكثر من ذكره، فالذي يحب رسول الله يكثر من ذكره صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم صل على هذا النبي الكريم صلاة وسلاما تامين دائمين مباركين إلى يوم الدين. اللهم احشرنا في زمرته، وأحينا على سنته، وأمتنا على ملته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجينا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.